الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا لتفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فتشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. قال العلامة السعدي رحمه الله: أي النساء اللاتي يأتين الفاحشة أي الزنا، فوصفها بالفاحشة لشناعتها وقبحها. فاستشهدوا عليهن أربعة منكم أي من رجالكم المؤمنين العدول، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت أي حبسوهن عن الخروج الموجب للريبة، وأيضا فإن الحبس من جملة العقوبات حتى يتوفاهن الموت. قال: أي هذا منتهى الحبس، أو يجعل الله لهن سبيلا أي طريقا غير الحبس، أي طريقا غير الحبس في البيوت. فهذه الآية ليست منسوخة، فإنما هي مغيات إلى ذلك الوقت، فكان الأمر في أول الإسلام كذلك حتى جعل الله لهن سبيلا، وهو رجم المحصن والجلد غير المحصن. وكذلك اللذان يأتيانها أي الفاحشة منكم من الرجال والنساء فآذوهما بالقول والتوبيخ والتعيير والضرب الرادع عن هذه الفاحشة. فعن هذا يكون الرجال إذا فعل الفاحش يؤذن والنساء يحبسن يؤذين، فالحبس غايته للموت، والعذية نهايتها إلى التوبة والإصلاح. لهذا قال: فإن تاب رجع عن الذنب الذي فعله وندم عليه وعزم ألا يعود وأصلح. قال: العمل الدال على صدق التوبة فأعرض عنهما أي عن أذاهما، إن الله كان توابا رحيما أي كثير التوبة عن المذنبين الخطائين. عظيم الرحمة والإحسان الذي من إحسانه وفقهم للتوبة وقبلها منهم وسامحهم عما صدر منهم. ويؤخذ من هاتين الآيتين أن بينة الزنا لا بد أن تكون أربعة، أن تكون أربعة رجال مؤمنين، ومن باب أولى وأحرى إشراط عدالتهم، لأن الله تعالى شدد في أمر هذه الفاحشة سترا لعباده، حتى إنه لا يقبل فيها النساء منفردات ولا مع الرجل ولا مع دون أربعة، ولا بد من التصريح بالشهادة كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. وتوم إليه هذه الآية لما قال: فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، لم يكتفي بذلك حتى قال: فإن شهدوا، أي لا بد من شهادة صريحة عن أمر يشاهد عيانا من غير تعريض ولا كناية. ويؤخذ منهما أن الأذية بالقول والفعل والحبس قد شرعه الله تعزيلا لجنس المعصية التي يحصل بها الزجر أو التي يحصل به الزجر. يقول الله عز وجل: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وكان هذا في أول الإسلام، إذا حصل الزنا من المرأة فتحبس في البيت حتى تموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وقد جعل الله عز وجل لهن سبيلا كما في حديث عبادة بن الصامت في صحيح الإمام مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. ولهذا قال جماعة من أهل العلم: ليست هذه الآية منسوخة لأنها مغياه، والنسخ لا يكون كذلك، النسخ لا يكون الحكم فيه إلى، لا يعلق الحكم فيه إلى غاية، أما الحكم المعلق إلى غاية إذا أزيل عند الغاية فهذا يعد من التخصيص في الأزمان ولا يكون من قبيل النسخ. وشبيه بهذه الآية فيما يتعلق بالتخصيص بالأزمان ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام من أن عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان لا يقبل الجزية ويقتل الخنزير، فلا يقال إن عيسى عليه الصلاة والسلام نسخ شيئا من شريعة الإسلام، فإن حكم الجزية مغيى هي معلق بغاية نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا من قبيل التخصيص بالأزمان، أي أن الجزية تؤخذ من الكافرين في جميع الأزمان إلا زمن عيسى عليه الصلاة والسلام، فهو من قبيل التخصيص في الأزمان لا من قبيل النسخ. فالحكم إذا علق بغاية لا يكون من قبيل، وأزيل وانتهى عند تلك الغاية لا يعد من قبيل النسخ، وإنما هو من قبيل التخصيص في الأزمان. كذلك هذه الآية هي من هذا القبيل، فإن الله عز وجل علق هذا الحكم بغاية فقال حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، فجعل الله عز وجل لهن السبيل، فكان هذا من قبيل التخصيص في الأزمان لا من قبيل النسخ. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، واللاتي جمع التي، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، والمراد بالفاحشة الزنا في قول عامة المفسرين. والفاحشة تطلق على الشيء القبيح الذي بلغ في القبح مبلغا عظيما، والزنا كذلك. والمراد بالفاحشة ها هنا الزنا. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، من نسائكم أضاف الله عز وجل النساء إلى المسلمين، فالمراد بذلك المسلمات منهن. من نسائكم، وهل المراد بذلك الثيبات أو يعم الثيبات والأبكار؟ محل نزاع بين العلماء، والأظهر هو التعميم، وأن هذا الحكم يشمل الثيبات والأبكار. فإذا حصل الزنا من المرأة سواء كانت من الثيبات أو من الأبكار فهذا حكمها في أول الأمر. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فأوجب الله عز وجل الشهادة، فإن العقوبات لا تقام من غير بينة، وبينة الزنا مشدد فيها، ولهذا أوجب الله عز وجل شهادة أربعة. فإذا شهد ثلاثة فلا تقبل شهادتهم، وهكذا ما هو أقل من ذلك. فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فاستشهدوا عليهن أربعة أي شهداء، أو أربعة من الرجال. فقال أربعة منكم أي من الرجال المسلمين، والضمائر ضمائر تذكير، فلهذا لا مدخل للنساء في الشهادة على الزنا مهما كثرنا، فإن الشهادة على الزنا لا تكون إلا من جهة الرجال، لقوله منكم لقوله منكم. ويؤخذ أيضا من ذلك أن الشهداء لابد أن يكونوا من أهل الإسلام، فقوله منكم أي من المسلمين، فلا يكون من غيركم أي من الكافرين، فلا تقبل شهادة الكافر على مسلمة ولا على مسلم في أمر الزنا. ولا بد من العدالة، فإنها الأصل في الشهادة. فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا، والشهادة كما هو معلوم لا بد أن تكون شهادة ظاهرة بينة، ولا بد من مشاهدة حقيقة الزنا بأن يشاهد الإيلاج، فإذا لم تحصل هذه المشاهدة فهي شهادة باطلة. فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت أي فاحبسوهن في البيوت، وهذا كما عرفنا في أول الأمر، فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أي إلى هذه الغاية، حتى يتوفاهن الموت. إن فسرنا يتوفاهن بمعنى يقبضهن فيكون على تقدير مضاف، أن يتوفاهن ملك الموت، فإن الله عز وجل وكله بقبض الأرواح، وإن فسرنا يتوفاهن بمعنى يأخذهن فلا تقدير، فيستقيم المعنى من غير تقدير، أي حتى يأخذهن الموت. حتى يتوفاهن الموت، أو يجعل الله لهن سبيلا، وأو قد تكون عاطفة وقد تكون ناصبة، والنصب حاصل على المعنيين، إن جعلناها عاطفة فيجعل الفعل معطوف على يتوفاهن وهو في محل نصب، فقول حتى يتوفاهن فإن منصوب بأن مضمرة بعد حتى، أو يجعل يكون أيضا منصوب لعطفه على المنصوب، ويمكن أن تكون أو ناصبة بمعنى إلا. حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، أي إلا أن يجعل الله لهن سبيلا، فتكون أو ناصبة، كقول القائل لألزمنك أو تقضيني ديني، أي حتى أو نعم أو إلا أن تقضي، نعم بمعنى إلا أن تقضي ديني فسأترك ملازمتك. حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، أو يجعل الله لهن سبيلا أي طريقا ومخرجا، وقد جعل الله عز وجل لهن الطريق والمخرج كما ذكرنا في حديث عبادة بن الصامت. أو يجعل الله لهن سبيلا إن فسرنا يجعل على معنى يشرع، فالأمر ظاهر ويجعل الله لهن سبيلا فقد تكون على معنى يشرع أو على معنى يصير، يصير الله لهن سبيلا، وإن جعلناه على معنى يصير فإن لهن المفعول الأول وسبيل المفعول الثاني، فإن حينئذ تنصب مفعولين. أو يجعل الله لهن سبيلا، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، واللذان تثنية الذي، وهل المراد بذلك من يقع في فاحشة اللواط أو من يقع في فاحشة الزنا؟ محل نزاع بين العلماء. واللذان يأتيانها منكم، هل المراد بذلك فاحشة الزنا أو فاحشة اللواط؟ محل نزاع بين العلماء، والأظهر أن المراد بذلك فاحشة الزنا، فإن الله يقول والذين يأتيانها عائد على الفاحشة التي تقدم ذكرها، أي فاحشة الزنا، فهذا وأظهر المعنيين. واللذان يأتيانها منكم، والمراد بذلك الذكر والأنثى، وغلب جانب الذكور، فلهذا جاءت التثنية تثنية الذكور من قبيل التغليب، فإن الذكور يغلب على الإناث، ولهذا لم يقل واللتان، وإنما قال واللذان غلب الذكور على الإناث، فالظاهر أن المراد بذلك من يقع في فاحشة الزنا من الذكور والإناث. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فآذوهما فيكون، فتكون الآية الأولى مختصة بأمر النساء وهو الحبس، فالعقوبة الأولى وهي عقوبة الحبس مختصة بالنساء، واللاتي يأتين فحش من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت، وذلك أن المرأة الأصل فيها أن تبقى في بيتها، فإذا حصلت منها فاحشة فيشدد عليها في أمر البقاء، فإنه أبلغ في عفتها في عدم معاودتها للفاحشة، والأصل كما عرفنا في المرأة أن تقر في بيتها، وقرن في بيوتكن وتلزم بذلك، فإذا حصل منها الشر فهي أولى بالمنع والحبس، فهذا الأمر متعلق بهذا الحكم، وهذه العقوبة مختصة بالنساء، أما الرجل فإنه يحتاج إلى الخروج والعمل والتكسب فلهذا إذا وقع في الفاحشة لا يحبس في البيوت، لكن له عقوبة أخرى يشترك فيها مع المرأة، وهي المذكورة في الآية الأخرى: والذين يأتين منكم فآذوهما. فالأذية تكون للذكر والأنثى في حق من وقع في الزنا، وأما الحبس فتختص به المرأة، فتكون عقوبة المرأة أشد من عقوبة الرجل، فإن الله عز وجل ذكر لها عقوبتين: العقوبة الأولى الإمساك في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، والعقوبة الثانية الأذية. والأذية لا تختص بالمرأة، يدخل فيها الذكر والأنثى إذا حصل منهما الزنا. والأذية قد تكون بالقول كالتوبيخ والتقريع والتأنيب، وقد تكون أيضا بالفعل كما ذهب إلى ذلك بعض السلف كالضرب بالنعال. فهذه الأذية عقوبة مشتركة للذكور والإناث، فلا يكون حينئذ تكرار في الآية، بل فيه بيان لأمر جديد ولحكم جديد. فقال: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. فإن تاب أي من الزنا وأصلح أي العمل فاستقام على شرع الله فأعرض عنهما بترك العقوبة، فإن المقصود من العقوبات حصول التوبة والإنابة إلى الله عز وجل. فإن تاب وأصلح فأعرض عنهما، واشترط الله عز وجل الإصلاح مع التوبة، فلا بد للعبد أن يترك العمل المحرم وأن يصلح، ولا يكتفي بمجرد الترك، يترك العمل القبيح ويتجه إلى العمل الصالح، يترك السيئة وينتقل إلى الحسنة، وهكذا يكون الإصلاح. وهكذا هي التوبة التي أمر الله عز وجل بها، توبة مع إصلاح، يتوب الإنسان من العمل القبيح ويتجه إلى العمل الصالح. فهذه التوبة المشروطة في حق هؤلاء، أو توبة مع إصلاح. فقال: فإن تاب وأصلح، فمجرد الإقلاع عن الذنب وعدم الرجوع إليه أو العزم على عدم الرجوع إليه والندم لا يكفي، لابد من توبة ومن إصلاح. والإصلاح كما عرفنا المراد به إصلاح العمل، فيتجه العبد إلى العمل الصالح، يترك العمل السيء ويتجه إلى العمل الصالح وينيب إلى ربه سبحانه وتعالى. فإن ظهرت منه التوبة والاتجاه إلى العمل الصالح وإصلاح العمل، فهنا قال الله عز وجل: فأعرض عنهما. وإذا لم يحصل ذلك فلا يعرض عنهما. فأعرض عنهما إن الله كان توابا رحيما، أي كثير التوبة للتائبين، وهو رحيم بعباده. فلهذا من تاب وأصلح رحمه الله عز وجل، وأزال عنه العقوبة في الدنيا وفي الآخرة، وقبله الله عز وجل وفرح بتوبته أشد الفرح، كما في حديث أنس في الصحيح الحديث المشهور: الله أشد فرحا بتوبة أحدكم بتوبة العبد من أحدكم أضاع راحلته في الحديث المشهور. فقال الله عز وجل: إن الله كان توابا رحيما. إلى هنا والحمد لله.